صح ما بث ما بث الصباح ولا جاء في تويتر. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الأيمان، إلى أن قال: فصل في كفارة اليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فتفريعا على ما تقدم ذكره من تعريف الأيمان والأصل فيها وحكمها وما يحلف به، وما ذكر المصنف رحمه الله من شروط وجوب الكفارة، وهي أن يكون الحلف مأذونا فيه، كأن يكون باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، وأن تكون اليمين على أمر مستقبل لا لغو فيها، ولا أن تكون مبنية على غلبة الظن، وأن يكون الحالف مختارا، وأن يحنث. فإذا حنث فإن الكفارة تلزمه. ويبقى السؤال: ما هي هذه الكفارة؟ عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل، قال: فصل في كفارة اليمين. وفي هذا الفصل سيذكر المصنف ما يلزم المكلف منها. ومسائل كفارة اليمين يمكن أن تجمل في أربع: في معنى الكفارة، وفي حكمها وجنسها، وحكم تعددها. فأما الكفارة فهي من الكفر، وهو الستر، سميت بذلك لأنها تغطي الإثم، ومنه تسمية المزارع بالكافر لأن حرثه يغطي الحب على وجه في قوله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وفي الاصطلاح الكفارة هي ما يلزم المكلف إذا حنث في يمينه. وأما حكمها فواجبة، الكفارة واجبة، وتاركها متى ما وجبت آثم. ودليلها الكتاب والسنة والإجماع، أي دليل الوجوب. فأما الكتاب ففي مواضع، منها قوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وحفظها يكون بالتكفير بعد الحنث، على أحد التفسيرين لهذه الآية الكريمة. ومن أدلة وجوبها قوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والمؤاخذة لا تكون إلا مع الحنث وعدم التكفير. ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والفرض هو الوجوب أو الإيجاب، هذه أدلة الكتاب. وأما أدلة السنة على وجوب الكفارة فأحاديث، منها ما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا أمر، والأصل فيه الوجوب. وعند الشيخين من حديث أبي موسى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ويستدل أيضا بما رواه الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه، يعني أن يمضي فيها على ما حلف، آثم عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله، التي فرض الله. والحديث في الصحيحين. فكل هذه الأدلة تدل على ما ذكرنا، ودل عليه أيضا إجماع العلماء. قال الموفق رحمه الله: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار. وقال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على المستقبل من الأفعال. ونقله أيضا القرطبي رحمه الله في تفسير آية المائدة، فقال: أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة، على أن هناك طائفة من أهل العلم قالوا: الحنث إذا كان طاعة لم يوجب الكفارة، كما لو حلف لا يصلي الوتر فكفارة هذه اليمين أن يصلي. قالوا: إذا كان الحلف على ترك طاعة فكفارته أن يأتي هذه الطاعة ولا يلزم بشيء معها. وقال آخرون: إذا كان الحلف على فعل معصية فكفارتها أن لا يأتي المعصية، حلف أن يشرب خمرا فكفارة هذه اليمين أن لا يشرب الخمر. واستدلوا برواية للحديث الذي تقدم عند أبي داود: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارة. لكنه حديث ضعيف ولا يقايم الأحاديث الصحيحة التي تقدمت. والكفارة هي لحق اسم الله عز وجل وتعظيمه، فإن الحالف ذكر اسم الله عز وجل في يمينه، فإذا لم يبر بهذه اليمين لزمته الكفارة لأجل هذا المعنى. هذا معنى كفارة اليمين، كفارة اليمين ومعنى وحكمها ودليلها، وبقي جنسها وسيذكره المصنف، وهي على أربعة أشياء: إما أن يطعم 10 مساكين، أو أن يكسوهم، أو أن يعتق رقبة، على التخير في هذه الثلاثة، فإن لم يجد صام 3 أيام، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في كلام المصنف. نعم.
يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد برد أو نصف صاع من غيره.
يخير من لزمته، قوله يخير يشير إلى نوع من أنواع الواجب، فإن الواجب يكون على التعيين ويكون على التخيير ويكون على الترتيب. فالواجب الذي يكون على التخيير كفدية الأذى، كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن حلق رأسه وهو محرم خير بين هذه الثلاث. ويكون الواجب على التعيين فلا يسع المكلف إلا هذا المعين، كالصوم في نهاية رمضان لا يتعين الصوم، لا يجزيه أن يأتي بغيره بإطعام أو بصدقة أو غير ذلك، إلا العاجز ففيه الفدية كما هو معلوم. هذا الواجب المعين. وهناك الواجب على الترتيب، على الترتيب، كما في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فإنها كفارة مرتبة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى أن قال عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فهذا على الترتيب. وجاءت أيضا مرتبة في آيات سورة المجادلة في حكم المظاهر من زوجته، وذكرها عليه الصلاة والسلام أيضا للذي وقع على أهله في نهار رمضان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فإنه قال له أولا أتجد رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال فصم شهرين متتابعين، أتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا، تستطيع؟ قال لا. فذكرها له صلى الله عليه وسلم مرتبة. هذه أنواع الواجب. وكفارة اليمين التي معنا جمعت نوعين، جمعت التخيير والترتيب، فإن التخيير في الثلاث الأولى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهذا التخيير في الثلاث أي في الإطعام والكسوة والعتق مجمع عليه، ذكره ابن هبيرة اتفاقا، وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره لا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير أي بين الثلاث، وحكاه إجماعا الموفق رحمه الله في المغني وغيره. قال رحمه الله يخير من هذا التخير، التخير في الواجبات يكون تخير تشهي، فللمكلف أن يأتي ما يشتهي كما هنا وكما في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يذبح شاة، له أن يختار ما يشاء. وأحيانا يكون الترتيب ويكون التخيير على المصلحة، كما في التخيير في عقوبة المحارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومرت معنا في حد الحرابة هل أو هنا على بابها على التخيير، فيخير الإمام وفقا للمصلحة، أو أنها على التنويع وهو مذهب الجمهور وهو الصواب. لكن من قال بالتخيير فإنه يلزم الحاكم بأن يختار ما فيه مصلحة في هذا الأمر. ومنه قوله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فالمخالطة أو عدم المخالطة مبنية على ماذا؟ على المصلحة، مصلحة اليتيم. فالتخير هنا تخير تشاهد للمكلف أن يعدل إلى ما هو أهون بالنسبة له، فإذا كانت الكسوة أرفق به له أن ينتقل إلى الكسوة، لكن ليس له أن ينتقل إلى الصيام إلا بعد عن عجزه عما خير فيه من الثلاث. قال يخير من هنا من ألفاظ العموم، يعني كل من لزمته الكفارة سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، بأن يكون مختارا ومكلفا من لزمته. واللزوم متى يكون؟ ها؟ إذا اجتمعت الشروط التي تقدمت، أن تكون اليمين منعقدة على أمر المستقبل، وأن لا تكون لغوا أو على غلبة ظن، وأن يكون الحالف مختارا، وأن يتحقق الحنث، فإن لم يحنث لم تجب، أو كان مكرها لم تجب، أو كان لغوا لم تجب. فيخير من لزمته كفارة يمين، أخرج بكفارة اليمين غيرها ككفارة الظهار وكفارة القتل فإنه لا يخير، بل هي على الترتيب كما تقدم. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين، بين إطعام 10، فلا بد من العدد، فلا يجزي أن يطعم مسكينا واحدا 10 مرات، وهذا مذهب الجمهور. وفي رواية وهو مذهب الحنفية قالوا يجزي ك كما لو أطعمه من كفارة يمينه اليوم وأطعمه من كفارة يمينه أمس لو تعددت الأيمان. والصواب هو ظاهر الآية، لأن الله عز وجل قال إطعام 10 مساكين. والأوزاعي قال يجوز أن يطعم واحدا، أن يطعم واحدا ولو مرة واحدة ما يكفي 10 مساكين، وهذا بعيد. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في المجامع أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، وأهله ربما أن تكون زوجة وهي واحدة، لكن هذا يخالف ظاهر الآية، فإنه قال إطعام 10 مساكين. وهذا الإطعام يكون بالتمليك، يكون بالتمليك عند أكثر أهل العلم، كالكسوة، كما أنه يملكه الكسوة فيملكه أيضا الطعام كما سيأتي في قدره. وعلى هذا فلا يكفي وقوع الإطعام، لا بد من التمليك. فلو طبخ الطعام وقدمه له فأكله لا تكون كفارة على هذا، على هذا الوجه. وقال بعضها العلم هو مذهب الحنفية، وروي عن طائفة من الصحابة لو غداهم أو عشاهم أجزأهم لإطلاق الآية إطعام 10 مساكين. الجمهور حمل إطعام هنا كالإطعام في فدية الأذى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة فأطعم فرقا 6 مساكين فتحصل لكل مسكين نصف صاع. وهذا أحوط خروجا من الخلاف. وقوله رحمه الله 10 مساكين هو موافق للآية، ويجوز أن يطعم الفقراء، لأن الفقراء أشد حاجة من المساكين، فإن الله ابتدأ بهم، فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لكن ليس له أن يطعم في كفارة اليمين غير الفقراء والمساكين من الأصناف 8، لأن منهم أغنياء. ولذا قال بعض أهل العلم ليس له أن يطعم العبيد من كفارة اليمين، لأن الله خصهم بالذكر في آية الزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي الرقاب، فلا تكون الكفارة إلا للأحرار. فيطعم المساكين، والمساكين هنا يشملون الذكور والإناث والصغار والكبار، وفي ما دون المميز وفي الرضيع الذي لم يفطن بعد خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله لكل مسكين مد بر، فلا تجزي القيمة، كأن يدفع له 100 ريال ويقول أطعم أهلك 10 أيام، لا تجزي القيمة، لأن الله نص على الإطعام، وهذا مذهب الجمهور. وخالف أبو حنيفة رحمه الله على الأصل عنده في إخراج القيمة عن الزكاة، سواء في زكاة الفطر أو في زكاة المال أو هنا، قال لو أعطاه قيمة الطعام قد برئت ذمته، يشتري به 10 مرات لنفسه أو 2 إن كانت أسرته من 5 أشخاص وهكذا، أو يوكل المسكين. قال لكل مسكين مد بر. هم استدلوا على جواز دفع القيمة، قالوا المقصود من الإطعام هو دفع الحاجة، والحاجة تندفع بالقيمة، تندفع بالقيمة. والصواب الأول، لأن الآية فيها التخيير، لو كانت القيمة مجزية لما وقع التخيير، لم يعد للتخيير معنى، لكان قال الله عز وجل فأعطه كذا وكذا من الدنانير ثم هو يشتري طعاما أو كسوة أو، وهذا لم يقع في الآية. مد بر أو نصف صاع، نصف الصاع يعادل مدين، فالبر تنقص فيه الكفارة لأنه نفيس وغالي، وأما غير البر كالشعير والأرز والتمر فيخرج مدين، والمدان نصف صاع. هذا ظاهر قوله رحمة الله تعالى عليه. والإخراج يكون من مما يقتات، ولذا خص البر، وفيما معناه ما فيما معناه من الشعير والتمر التي تقتات، ولذا لم يرخص بعض أهل العلم في الدقيق أن يخرج دقيقا، لأنه لا يقتات كثيرا، وكذا لم يرخصوا في الطعام الجاهز أو في الخبز. وقال بعضهم يجزي الدقيق ويجزي الخبز ويجزي خبز مع لبن أو مع السمن لأنه إطعام، هذا رواية في المذهب. وعنه كما تقدم أنه لا يجزي إلا الحب كالزكاة، وهذا قول الجمهور، قالوا لا يجزي إلا الحب لأنه يمكن ادخاره كما ذكرنا، وهو ظاهر الآية. قال والمقصود هنا دفع حاجة اليوم، ليس المقصود دفع حاجة السنة كالزكاة، فيمكن أن يجوز ولو المطبوخ ولو الخبز مع إدام، كما قال الله عز وجل من أوسط ما تطعمون، فهذا يقع به الإطعام، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره يعني من غير البر. وجه التحديد بنصف الصاع ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، من الفقهاء من قال صاع، والصاع يعادل الكيلوين وربع تقريبا، كالكلام في الفطرة، في فطرة زكاة الفطر صاع، يخرج صاع من طعام، فهل يخرج صاعا هنا أو يخرج نصف صاع أو يخرج ما يقع به الإطعام؟ فإن الله لم يحدد، يعني حدد المدفوع إليه ولم يحدد المدفوع، المدفوع إليه 10 مساكين والمدفوع لم يحدده، وإنما قال إطعام 10 مساكين. وتارة العكس يحدد المدفوع ولا يحدد المدفوع إليه، كما في فدية الأذى، خذ فرقا فأطعمه 6 مساكين، حدد الأمرين في كفارة الظهار والقتل إطعام 60 مسكينا والظهار، لم يحدد المدفوع إليه وهو 60 مسكين ولم يحدد الإطعام. على كل حال يخرج ما يتفق مع ظاهر الآية هنا. نعم.
أو كسوتهم أي 10 مساكين،
أن يكسو 10، وهذه الكسوة لا توجد إلا في كفارة اليمين، ليس هناك كسوة في الكفارات إلا فيها كما هو معلوم، ولا خلاف أن الكسوة تجزي في كفارة اليمين على ظاهر الآية، لكن اختلفوا في قدر هذه الكسوة، في قدر هذه الكسوة، وظاهر الآية أن كل ما يكسى يجزي ولو قماشا، فإنه كسوة، قطعة قماش تكفي أن يصنع منها ثوبا، فيكسو 10 سواء من الذكور أو من الإناث، من الكبار أو من الصغار لدخولهم في عموم الآية، وله أن يطعم 5 وأن يكسو 5، إذا أطعم بعضا وكسى بعضا جاز. نعم.
للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك،
لأن الكسوة لا تكون إلا بهذا، يعني بشيء ينفعه في العبادة، ينفعه في العبادة، والذي ينفعه في العبادة ما يمكن أن يصلي فيه، والذي يجوز للرجل أن يصلي فيه الثوب الذي يستر العورة من سرته إلى ركبته مع أحد عاتقيه على المذهب، فلو كساه قطعة قماش يمكن أن يتزر بها ويرمي طرفها على عاتقه جازت فيه الصلاة، فهذه تجزي. وقال الشافعية يكسوه أي ملبوس، لو كساه سروالا أو جبة تسميها الكوت أو قميصا أو عمامة، هذه كسوة، ومن شرط هذه الكسوة أن تكون ساترة لا شفافة، لأن الشفافة لا تسمى كسوة، قال صلى الله عليه وسلم في بعض نساء هذه الأمة كاسيات عاريات، وصفها بالعري مع أنها كاسية. وبعض أهل العلم شدد في الكسوة، قال لا بد أن تكون كاملة، يعني ما يتزين بها، وهذا زيادة على إطلاق النص. ولو رد الأمر إلى العادة فهو حسن، العادة محكمة، ما يسمى عند الناس كسوة فهو كسوة، لأن الله عز وجل ما حددها بشيء. قال للرجل ثوب يجزيه في صلاته، وللمرأة درع وخمار. والكسوة يجوز ولو كانت مستعملة، لكن من شرطها يشترط فيها أمران: أن ألا يكون فيها محرم كالتصاوير، وألا تكون نجسة. فإذا كانت كذلك أجزأت ولو كسى صغارا. نعم تجزي، قلنا هذا.
أو عتق رقبة،
أو عتق رقبة، هذه الخصلة الثالثة التي يخير فيها، أن يعتق رقبة. وأضاف العتق إلى الرقبة لأن الأغلال تجعل في الرقاب، كما قال عز وجل: جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. فمن عادة الرقيق أن يغلوا في أعناقهم، وإلا لو أعتق نفسه أو روحه أو جسده فإنه يعتق. وقوله أو عتق رقبة، هذه الرقبة جاءت في الآية مطلقة ليست مقيدة، ومن هنا وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية هل تجزي الكافر أو لا. فالجمهور قالوا لا تجزي، والحنفية قالوا تجزي، لأن الآية مطلقة فتحرير أو تحرير رقبة. والجمهور قالوا هذا الإطلاق يحمل على التقييد في آية القتل، فإنه قال أو تحرير رقبة مؤمنة. وهذه يرجع إلى الخلاف بينهم في الأصول، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا، في مواضع كثيرة من النصوص، منها هذا الموضع. وفي كفارة القتل جاء التقييد بالإيمان في ثلاث مواضع في نفس الآية، وهنا لم يأتي، وفي آية الظهار لم يأتي التقييد. والمسألة محتملة، لكن الأحوط أن يخرج الخلاف وأن يعتق، إذا وجد العتاق أن يعتق مؤمنا حتى يخرج من الخلاف. قال صلى الله عليه وسلم في مسلم، كما في مسلم حديث معاوية بن الحكم: أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. وعلى هذا فعلى قول الجمهور يشترط في هذه الرقبة ثلاثة شروط: أن تكون مؤمنة، وألا تكون معيبة، وألا تكون معيبة، وأن تكون مؤمنة كما تقدم. نعم.
فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام ثلاثة أيام.
هل يجزي في هذه الرقبة المبعض؟ الجواب لا، المبعض الذي فيه بعض الحرية كان اعتق نصفه لا يجزي، لأن الله قال رقبة. ويجزي اعتاق المدبر، عنده عبد قال له إذا مت فأنت حر، ثم حلف يمينا وحنث فيها، له أن يعتق هذا المدبر ويعجل بعتقه، يجوز. ولو كانت أم ولد ففيها خلاف، والصواب أنها لازلت قبل موت سيدها لازلت في الرق، وإن كانت في منزلة بين الرق وبين الحرية له أن يعتق أم ولد ويعجل لها بالحرية. إذا كان الرقيق مكاتبا ففيه ثلاث روايات في المذهب، وفيه خلاف عند الجمهور، فإن المكاتب يدفع نجوما للسيد، فمنهم من قال إذا لم يكن دفع شيئا بعد فيجوز أن يعتقه في الكفارات، ومنهم من قال إن دفع أكثر من نصف فلا يجزي، وإن دفع أقل أجزى، ومنهم من قال لو دفع يسيرا لم يجزي، ومنهم من قال يجزي لأنه لا زال فيه رق، العبد رق ولو بقي درهم. فتحرير رقبة، لأن رقبته لا زالت مملوكة ولو عتق منه ما عتق. لكن المبعض لا، ظاهر والله أعلم من إطلاق الآية أن الرقبة لابد أن تكون كاملة أو عتق رقبة. قال فمن لم يجد، نعم،
فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام ثلاثة أيام.
هذا على الترتيب، انتقل من التخيير إلى الترتيب، فليس له أن يصوم مع قدرته على واحد من الثلاث التي تقدم، فصيام ثلاثة أيام. فصيام ثلاثة أيام في أي يوم من أيام السنة إلا في أيام النهي كأيام العيدين، فليس له أن يصوم يوم العيد ولو عن كفارة، ولا يصوم يوم السبت عند من يصحح النهي عن صوم يوم السبت. والصواب أن الحديث فيه ضعيف فله أن يصوم. نعم.
لقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
هذا الدليل لجميع ما تقدم، لقوله تعالى: فكفارته أي اليمين إذا حنث فيها إطعام 10 مساكين. هؤلاء 10 من شرطهم أن يكونوا أحرارا كما تقدم عند طائفة من أهل العلم، ومن شرطهم أيضا أن يكونوا مسلمين، خلافا لأبي حنيفة فإنه جوز إطعام أهل الذمة، والصواب أنهم لا يطعمون منها كالزكاة. ومن شرطهم أيضا أن يكونوا يطعمون يأكلون إطعام 10، وإذا فالرضيع لا يطعم، لا يمكن أن يأكل من هذا الإطعام، وهذا في رواية، وقال أكثر العلم يجوز أن يطعم ولو رضعا، ويحسبون في الكفارة لأنهم قد يستفيدون من هذا، وهو رواية في المذهب. من أوسط ما تطعمون أهليكم، وفي قراءة أهاليكم، يعني من الأوسط الخيار، من خيار كما في قول عز وجل: كذلك جعلناكم متوسطا، يعني خيارا عدولا. أو كسوتهم، أو كما قال ابن عباس: كل أو في كتاب الله فهي للتخير. أو كسوتهم بالكسر، بكسر الكاف وقرية بضمها، كسوتهم أو كسوتهم. أو تحرير رقبة على التفصيل الذي تقدم. فمن لم يجد، هنا بدأ الترتيب: فصيام ثلاثة أيام. هذا على التخير الذي ذكرنا. نعم.
متتابعة وجوبا،
هذه الثلاثة من شرطها أن تكون متتابعة، هذا في رواية وهو مذهب الحنفية، وعنه رحمه الله يعني الإمام أحمد لا يشترط التتابع، وهو قول أكثر أهل العلم لإطلاق الآية فصيام 3 أيام. ومن قال بالتتابع استدل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قراءة ابن مسعود، وهي أيضا ثابتة، رواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب، فإنه قرأ في هذا الموضع فصيام 3 أيام متتابعة. هل هذه القراءة قرآن؟ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، لكن قد تكون قرآنا وصحة الرواية به، أو تكون قراءة تفسيرية تلقاها ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه قالها برأيه رضي الله عنه وأرضاه، لكن نص على هذا أنها كانت قراءة، ولذا قرأ بها أبي أيضا، ومن هنا اشترط التتابع. وقيل لا يشترط التتابع قياس، لأن الآية جاءت مطلقة. ومن قال يشترط التتابع استدل بهذه القراءة، واستدل أيضا باشتراطه في غيرها، في كفارة القتل 2 متتابعين، وفي كفارة الظهار كذلك. نعم.
لقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعة، وتجب كفارة نذر فورا بحنث.
إذا اشترط التتابع فلو أخل به استأنف، صام 2 ثم أفطر يستأنف من جديد، إذا قلنا وجوبا. أما إذا قلنا لا يشترط فله أن يزيد 3 ولو بعد الفصل. لو اشترط التتابع فصام 2 ثم مرض، قطع التتابع كان لعذر، أو حاضت المرأة قطعها كان لعذر، فلا يقتضي التتابع، كما أنه لا يقطع ولا يفسد عليها صيام شهر رمضان، ولا يقطع في كفارة القتل لو قتلت المرأة وصامت 2 متتابعين، فالحيض يحرم الصوم معه ولا يقطع التتابع وتقضي. قال أبو حنيفة رحمه الله: ينقطع التتابع بالمرض، وينقطع الحيض لأن الانقطاع هنا يسير، وقال الشافعي ينقطع بالمرض دون الحيض. والذي يظهر والله أعلم أن التتابع ليس شرطا لإطلاق الآية، وقراءة ابن مسعود محتملة تكون باجتهاده أو يقال أنها ليست متواترة والحكم للمتواتر والله أعلم. قال وتجب كفارة نذر فورا هذا لكفارة النذر وكفارة اليمين متى ما حصل الحنث مع القدرة، أما لو عجز فإنه لا يأثم كما حصل للمجامع في نهار رمضان فإنه قال والله لا أجد هذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الفرق فقال خذ هذا وأطعمه أهلك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم وتأخرت الكفارة في حقه بقيت في ذمته. قال ويجوز إخراجها قبله، يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث قبل أن يحنث، يعني قال والله لا آكل معك من هذا الطعام ثم أراد أن يأكل، فهل له أن يكفر قبل أن يأكل أو نقول كل أول حتى يتحقق الحنث ثم أخرج الكفارة؟ هذه قولان لأكثر أهل العلم وأكثرهم للعلماء وأكثرهم يجوز التكفير قبل الحنث، واستثنى الشافعي رحمه الله الصوم، قالوا لا الصوم لا يكون إلا بعد وجود السبب وهو الحنث، ولا حديث جاءت متعارضة في ظاهرها. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه إني والله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير، تحللتها وأتيت، فالتحلل جاء قبل الحنث. في حديث عبد الرحمن بن سمرة فإذا رأيت أمرا خيرا منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فقدم الحنث على الكفارة. فمنهم من قال لا تجزي قبل الحنث وهو مذهب الحنفية، ومنهم من قال يجزي قبله لوجود أحد السببين وهو اليمين، فالكفارة تجب باليمين وبالحنث ووجد اليمين. كالزكاة، الزكاة تجب على المزكي بشرطين الحول والنصاب، فإذا وجد النصاب جاز أن يزكي قبل حولان الحول لدلالة السنة في تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس. نعم.
ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد،
موجبها واحد
ولو على أفعال، كقوله والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة.
هذه الجملة تتعلق بتعدد الكفارة إذا تعددت الأيمان، وتعدد الأيمان له أربعة أحوال: أن يحلف أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، كان يقول والله لا أكل ولا أشرب ولا أركب، هذه يمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، هذه كفارة واحدة، لو أكل وشرب وركب السيارة لا يحنث حنثا واحدا ويكفر كفارة واحدة، يمين واحدة والمحلوف عليه متعدد. والحالة الثانية يمين متعددة والمحلوف عليه متعدد، قال والله لا أركب، والله لا آكل، والله لا أشرب، تعددت اليمين والله والله والله، وتعدد المحلوف عليه ركوب وشرب وأكل، هذه أيضا على المذهب تكفيه كفارة واحدة. والحالة الثالثة أن تتحد اليمين والمحلوف عليه، يقول والله لا أكل، والله لا أكل، والله لا أكل، هذه لو كررها 100 مرة وحنث فكفارة واحدة. الحالة الرابعة أن يتعدد الموجب، فيقول لزوجته والله لا أكلمك، ثم يقول لها وهي عليه كظهر أمه، هنا تعدد الموجب، موجبان للكفارة، موجب اليمين أوجبت كفارة والظهار أوجبت كفارة، فهذه لا تجزي عن هذه، لا بد أن يكفر كفارة اليمين إذا كلمها ويكفر كفارة الظهار قبل أن يمسها، قبل أن يمسه. ويمكن أن يزاد حالة خامسة، وهي أن يحلف على بصورة من الصور الأربع التي الثلاث التي تقدمت، ثم يكفر ثم يحلف مرة أخرى، فيقول والله لا آكل ولا أشرب من هذا الشراب، لا آكل من هذا الطعام ولا أشرب من هذا الشراب. فأكل هنا وكفر، أكل وكفر ثم حلف مرة أخرى بنفس اليمين فحنث فيها، فإنه أيضا يعيد الكفارة لانتهاء اليمين الأولى بالتكفير. نعم. قال: ومن لزمته أيمان قبل التكفير، أخرج ما بعد التكفير، موجبها واحد ولو على أفعال، يعني ولو إشارة إلى خلاف أفعال أكل شرب ركوب كما مثلنا، أما لو كانت على فعل واحد فلا إشكال تلزمه واحدة، كقوله والله لا أكلت والله لا شربت، من باب أولى لو كان المحلوف عليه شيئا واحدا فكفارة واحدة، والله لا أعطيت والله لا أخذت. قال الحنفية: تتعدد، لأن المحلوف عليه متعدد، فلو أكل وشرب وأعطى تتعدد الكفارة، والمسألة محتملة. قال: فعليه، يعني يلزمه كفارة واحدة. نعم.
لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس،
كالحدود من جنس، كما لو زنى بنسوة، زنى بهذه وهذه وهذه، سيحد حدا واحدا، إن كان غير محصن فسيجلد جلد، لكن لو زنى بهذه ثم حد ثم زنى بالثانية فإنه يحد كما قال هنا قبل التكفير، هنا أيضا قبل الحد. أما لو كانت الحدود من غير جنس، من غير جنس، زنى وارتد، الزنا سيجلد، الردة قتل، لا تتداخل، يجلد ثم يقتل لأنها من غير جنس واحد. ومر معنا في درس الأشباه والنظائر، إذا اجتمع أمران موجبهما واحد ولم يختلف مقصودهما تداخل كان حكمهما واحد، وأما إذا كانت من أكثر من جنس فلا، كما سيذكر رحمه الله في كفارة الظهار واليمين. وإلى الحنفية قالوا تتعدد، كما لو صاد غزالا وصاد ضبا وهو محرم فيلزمه جزاء هذا ويلزمه جزاء هذا، فكذلك اليمين إذا تعددت فإنه تعددت واختلف فعلها وأفعالها تعددت الكفارة. نعم.
وإن اختلف موجبها، أي موجب الأيمان وهو الكفارة، كظهار ويمين بالله،
فالظهار يوجب كفارة واليمين توجب كفارة، هنا تتعدد. نعم.
كظهار ويمين بالله تعالى لزماه، أي الكفارتان.
نعم. بخلاف لو كان الموجب واحدا، يعني يوجب شيئا واحدا كالأحداث في الصلاة في الوضوء، لو خرج منه ريح وبول وغائط فهي أحداث لكنها توجب شيئا واحدا فيتحد، موجبها واحد، أما هنا فتعددت. نعم. لزماه، أي الكفارتان، وهذا باتفاق أهل العلم. نعم.
ولم يتداخلا لعدم اتحاد الجنس. نعم. ويكفر قن بصوم،
القن هو العبد، يكفر بالصوم لأنه لا يملك، لا يملك شيئا فيطعم، لكن لو دفع له سيده فله أن لا يلزمه أن يقبل، لكن له أن يكفر بالإطعام. واختلف هل يمكن للقن أن يكفر بالعتق، أن يعطي أن يعطيه سيده مالا ويقول اشتر رقبة واعتقها، ها، يعتق نفسه، لا يمكن، هذا لا يمكن، هو يعتق رقبة أخرى. الإشكال في هذا لو أعتق لمن يكون الولاء، الولاء للمعتق هو ليس له ولاء وهو رقيق، لكن أظن أن الإمام أحمد في رواية عنه يعني قال يجزيه لو، وهذا يعني مفرعا على هل يملك العبد، هل يمكن أن يملك العبد أو لا يملك، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فجعل المال تابعا لأحد المالكين وليس له، فهذا وجه الذي قال الذين قالوا ليس له إلا الصوم. تكفيره بالصوم لا خلاف فيه، لكن لو ما أطاق وهو يطيق الأخرى، تملك مالا أو أعطاه سيده. نعم. وليس لسيده منعه منه، يعني من الصيام، ولو أثر على الخدمة، لأنه واجب. نعم.
ويكفر كافر بغير صوم.
يكفر الكافر بغير الصوم، لأن الصوم لا يصح منه، وما منعهم أن تقبل منهم من فقراتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لكن لو كفر بالعتق فليس له أن يعتق كافرا، يلزمه أن يعتق مسلم، أن يعتق مسلما. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب جامع الأيمان المحلوف بها.
نعم. ناخذ يسيرا في هذا حتى يتبقى لنا ما يمكن ختم الباب به فيما بعد. باب جامع الأيمان المحلوف بها، يعني أحيانا الحالف يقع في تردد هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب، بسبب اختلاف نيته أو سبب اليمين أو تعيينه للمحلوف عليه أو عدم التعيين أو اختلاف العرف من مكان إلى مكان. فما الذي يراعى في الأيمان؟ هل تراعى نيته أو يراعى سبب اليمين أو يراعى ما حلف عليها لو معين أو غير معين أو يراعى العرف؟ هذه أربعة أشياء يجمعها هذا الباب. باب جامع الأيمان المحلوف بها، يعني على ماذا يرجع في الأيمان؟ هل يرجع للنية؟ هو يرجع إلى أربعة أشياء: النية أو السبب المهيج للحلف أو للتعيين أو للعرف. والعرف أقسام سيأتي تفصيله فيما بعد. نذكر شيئا مما ذكره رحمه الله هنا حتى يتبين، لأن المستفتي أحيانا يستشكل الأمر عند طرح سؤاله، أو يستشكل الأمر إذا أراد أن يكفر، هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة؟ قال: والله لا آكل لحما، ثم جيء بسمك، هل يأكل منه ولا يحنث؟ لأنه في عرف الناس لا يطلق على السمك لحم، أو يحنث لأن الله سماه لحما. أو قال: والله، قيل له كل من هذا الأكل، قال: والله لا آكل، يظنه لحم خنزير، قيل له: هذا طعام طيب. فهل له أن يأكل لأن سبب اليمين كان على ظن عنده وتبين خلاف هذا الظن، فله أن يأكل ولا يحنث عليه أو لا؟ وأحيانا يتكلم بلفظ عام، أو أن يهيجه شيء على اليمين ثم يتبين أن هذا الشيء على خلاف ما ذكر. نذكر هذه الأمثلة عند كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله:
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ.
يرجع في الأيمان إلى أشياء أربعة: النية والسبب والتعيين والعرف. هذه سيذكرها المصنف. ابتدأ بالنية، أول ما يحاكم ويرجع إليه نية الحالف. الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة. فإن كان له قصد في الحلف، قال: أنا لم أقصد السمك وإنما قصدت، قال: والله لا أدخل دار فلان، فلان هذا عنده أكثر من دار، قال: لا، أنا قصدت هذه الدار، داره التي في جدة سأدخلها، فلا يحنث بدخوله في داره الأخرى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول ما ينظر فيه في نيته، هل لك نية في هذه اليمين أو لا؟ كما قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إنما الأعمال بالنيات، الله أعلم بما في أنفسهم. فالنية مقدمة على اللفظ، وهذا البحث يصلح أيضا أن يفرع القاعدة التي درسناها في الأشباه والنظائر: هل العبرة بالصيغ والألفاظ أم بالمعاني والأغراض؟ هل العبرة بصيغ العقود وألفاظها أم بمقاصدها ومعانيها؟ هذا البحث يصلح له. والبخاري رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الأيمان والنظور من كتب الصحيح، وترجم لهذه المسألة وذكر أدلة. ترجم رحمه الله في ذلك الموضع بقوله: باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، قال: والله لا أتكلم، فصلى تكلم في الصلاة، هل كلامه في الصلاة يحنث به؟ قال أو قرأ يعني قرآنا، هل يحنث حتى يسمع كلام الله؟ فإن القرآن كلام. أو سبح أو هلل، قال البخاري رحمه الله فهو على نيته، إن قصد عموم الكلام أي كلام حتى من كلام الله عز وجل أو من الأذكار فيحنث، إن قصد كلام الآدميين فإنه لا يحنث، فإن الكلام ينقسم إلى كلام شرعي وكلام آدمي. قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إذن الصلاة فيها كلام خاص ليس من كلام الناس، ليس من كلام الناس، لكنه ذكر أدلة وتدل على هذا العموم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام سبحان الله، فجعل التسبيح كلاما. قال الله تعالى إلى كلمة سواء، كتبها إلى هرقل عليه الصلاة والسلام، كلمة التقوى لا إله إلا الله، كلمتان خفيفتان، قال لعمه كلمة أحاج لك بها عند الله وهي لا إله إلا الله، وهو هلل، هل يحنث بهذا الفعل أو لا يحنث؟ فالمصنف هنا يقول يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، يعني إذا كان له نية وهذا لا إشكال فيه، لكن يشترط في هذا أن يحتملها اللفظ، أن يحتملها اللفظ، فلو قال والله لأركبن سيارة هذا اليوم، فجلس على كرسي، هل بر بيمينه؟ مضى اليوم ولم يركب السيارة المعهودة، قيل له كفر أنت اليوم لم تركب سيارة، قال لا أنا ركبت كرسيا، اللفظ السيارة لا يحتمل الكرسي فلا يقبل هذا منه حتى لو قصد، فلا بد أن إذا أراد شيئا أن يحتمل أن يحتمله اللفظ. قال والله لأذهبن اليوم إلى الطائف، فذهب إلى جدة، قلنا كفر عن يمينك، حلفت أن تذهب إلى الطائف ولم تذهب، قال لا جدة هي من منطقة مكة، هي والطائف كلهم في منطقة واحدة، لا يحتملها اللفظ، يلزمه أن يكفر كفارة اليمين، وهذا وجه تقييده رحمة الله تعالى عليه. هنا من العلماء ذكرنا هذا عن الشافعية أنهم يراعون اللفظ كثيرا، يراعون اللفظ كثيرا، حتى قيل لو قال والله لا آكل حبة رز، فلو أكل صحن رز لا يحنث لأنه قال حبة، لكن الغالب الذي يقول هذا يقصد ماذا؟ يقصد الرز أنه لا يأكل، فما هو المعول عليه هنا؟ المعول عليه النية، ما هي نيتك؟ نيتك ألا تأكل رز، هو قال الحبة من باب أولى أن لا يأكل أكثر منها، إنما الأعمال بالنيات، الأمور مقاصدها. نعم، ما نطيل في هذا حتى ما نطول عليكم، نخفف، توكل على الله.
لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه ويجوز.
نعم، يعني قال والله لأجلسن معكم تحت أحد الأسقف، فجلسوا في الصحراء هو إياهم، بر بيمينه أو لم يبر؟ إن نوى جميع الأسقف حتى السماء فقد بر بيمينه بجلوسه في الصحراء تحت السماء، لأن السماء سقف وجعلنا السماء سقفا محفوظا، إعمالا للنية، واللفظ يحتمل، قال لأجلسن معكم تحت سقف، أو قال لأجلسن معكم على فراش أو بساط واحد، فجلس معهم على الأرض، لم يجلسوا على فراش والبساط المعهود، فاللفظ محتمل وهو بنيته، إنما الأعمال بالنيات. أو قال لأجلسن على فراش أو بساط لين، فجلس معهم على رمل، لا يحنث إذا نوى، إذا نوى البساط الذي، فإن الله جعل، قال والله جعل لكم الأرض بساطا فهي بساط، وجعلها ألم نجعل الأرض مهادا فهي فراش وبساط، فإذا نوى هذا اللفظ هو محتمل، فيقدم على عموم لفظه، لأن المتكلم قد يتكلم باللفظ العام ويريد الخاص، ويريد الخاص، كما في قول عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، كل هذا عام، هل دمرت كل شيء؟ ما هو الدليل على أنها لم تدمر كل شيء؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فمساكنهم موجودة. ومن هنا استدل الإمام أحمد على الجهمية في قولهم أن القرآن مخلوق، عندما استدلوا بقوله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق. فهذا عام أريد به الخاص، ومنه قوله عز وجل فعصى فرعون الرسول، الرسول محلى يعم جميع الرسل، لكنه عصى موسى عليه الصلاة والسلام، أو من عصى موسى فقد عصى غيره. على كل حال هذا يعني قد يدور في معنى ما قال المصنف. نعم.
ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم.
ويجوز التعريض في مخاطبة، هذا عند أكثر أهل العلم أن المعاريض أو ما يسمى بالتورية هو أن يتكلم بشيء لا يريد ظاهره، فإذا استعمل المعاريض لم يحنث. قيل له فلان هل رأيت فلان؟ قال والله ما رأيته، يخشى عليه أن يقتل، أو وهو قد رآه بعينه. قال إنما أردت أني ما رأيته، يعني ما ضربته على رئته، هذه التورية. هنا لا يحنث، لا يكون آثما ولا يكون كاذبا. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من الصحيح باب المعاريض مندوحة عن الكذب، ومر معنا في الصحيح حديث قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إذا قال لك الظالم من هذا قولي أخي، فإنه ليس على الأرض مسلم غيري وغيرك، وهو ليس أخوها لكن استعملت التورية. وذكر البخاري أمثلة كقوله رفقا بالقوارير، هذا قد يكون تورية وقد يكون مجازا، وكقول أم سليم لأبي طلحة كما في الصحيحين حينما سأل عن الغلام وهو مريض قال هدأت نفسه، فظن هو أنه شفي وأنه بخير، فوطئها فلما انتهى واغتسلت أخبرته أنه قد مات، وهي هدأت نفسه، هذا نوع من التورية. فالتورية جائزة عند أكثر أهل العلم، لكن بهذا القيد الذي ذكره المصنف لغير ظالم، فإن كان ظالما لا يجوز له أن يحلف وهو كاذب، فيقول هذه الأرض لي ويحلف ويقول أنا قصدت يعني الأرض الفلانية، ولا مقصد الأرض التي فيها الخصومة، لا ينفع هذا بإجماع أهل العلم، نقله النووي وغيره. وأما إذا كان اللفظ محتمل وقال أبو بكر رضي الله عنه لما سئل من هذا الذي معك وخشي على النبي صلى الله عليه وسلم قال هاد يهديني السبيل، وهو صدق يهديه السبيل إلى الله عز وجل، فهو مبشر وهادي سبحانه صلوات الله وسلامه عليه. ومنه قول عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم إلا على ولد الناقة، فغضبوا كيف تحملنا على ولد الناقة، ثم حملهم على الجمل، قالوا أنت حلفت أن تحملنا على ولد الناقة، والجمل ليس ولد الناقة، هم فهموا أنه الصغير. هذا كله من التورية. ذكرنا في درس الصحيح أنه التورية قد تكون بالقول كما تقدم، وقد تكون بالفعل كما عند أبي داود أمره من أحدث في الصلاة أمره أن يأخذ بطرف ثوبه يوري للناس أنه به رعاف، وهو الحقيقة به حدث. فيجوز ابن تيمية رحمه الله وأظنه رواية المذهب يحرم التورية مطلقا، لأنها قد تكون وسيلة إلى الكذب، والصواب الجواز، يعني كان الإمام أحمد رحمه الله يستعمله. سئل مرة عن المروذي، المروذي هنا قال المروذي ليس هنا، وماذا يصنع المروذي هنا؟ ويشير إلى راحته. من التورية يعني إذا سئل عنك فيقول الأولاد هو في الحرم، السامع يسمع كأنه يظن أنك تقول هو في المسجد الحرام وهو في البيت لأنه داخل الحرم، لكن الإكثار من هذا قد يؤول به إلى الكذب. نعم.
فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها،
هذا الثاني، يعني ما الذي هيج اليمين؟ قال والله حلف ألا يسكن مع امرأته في هذه الدار، قال والله لا أساكنك في هذه الدار. ما الذي هيج هذه اليمين؟ هل هي الدار أو المرأة؟ إن كانت الدار فلو سكن مع امرأته في بيت آخر لم يحنث، وإن كانت المرأة يحنث لو سكن معها في دار أخرى. ما الذي هيج اليمين؟ وهذه أيضا يعني ترجع للقاعدة التي ذكرنا. نعم.
لدلالة ذلك على النية، فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب،
يعني لأن علمنا أن قصده التعجيل، قيل له اقضي فلان، قال والله لأقضينه قبل يوم الجمعة، لأقضينه يوم الجمعة، يريد أن يطمئنه أنه سيأتي بحق يوم الجمعة فقضاه يوم الخميس، لا يحنث لأنه لم يقضي يوم الجمعة، لأنه أراد الذي هيجه على هذا اليمين أن يطمئن الدائن أن حقه سيأتي. نعم.
إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا، وكذا ليأكلن شيئا أو
يعني قال والله لا أكلم زيد، يعني حصل بينهم خصومة فقال والله لا أكلمك بعد اليوم، يذكر هذا الفقهاء، فصلى خلفه، صلى خلف زيد، لما سلم زيد سيسلمهم، التسليمة الأولى سيخرج منها من الصلاة، الثانية قد تكون سلاما على الإمام وعلى من معهم، كلمهم هل يحنث بهذا؟ لا يحنث، لأن الذي هيج اليمين هو الغضب من زيد، وإنما أراد به كلام المباسطة ونحو ذلك. نعم.
وكذا لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا، وإن حلف لا يبيعه إلا بمئة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها،
لكن لو باعه بأكثر لا يحنث، قال والله لا أبيع هذه السيارة إلا بألف فباعها بألفين لا يحنث، لأنه أراد الاحتياط للثمن، أما لو باعه بأقل فإنه يحنث. نعم.
وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش، وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة.
وإن حلف لا يشرب له الماء، يعني له ماء، قال والله لا أشرب ماء فلان من عطش، ونيته أو السبب قطع منته، يعلم أن هذا صاحب الماء منان، قال حنث بأكل خبزه، لأنه إذا كان يمن عليه الماء سيمن عليه الخبز، فالذي هيجه على هذا اليمين قطع المنة، المنة ستقع بغير الشرب، ويحنث لو أخذ سيارته أو ثوبه أو نعم.
حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منه، فإن عدم ذلك أي النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين.
هذا الثالث، النية ثم السبب ثم التعيين، التعيين يعني اللفظ، ظاهر اللفظ، نحكم عليه بما تلفظ به، ما تلفظ به، يتضح هذا بالأمثلة. قال
لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية،
اللفظ ينفي الإبهام. فإذا حلف، ناتي للأمثلة. نعم.
فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه حنث،
إعمال اللفظ، قال لا ألبس هذا القميص، إن كان له نية أنه لا يلبسه وهو قميص فهو ما نوى، فهذا أول ما يرجع إليه لنيته، لكن قال ليس لي نية. هل هناك شيء تسبب في هذه اليمين هيجك عليها؟ قال لا. نقول إذن لو أخذت هذا القميص لو جلست عليه جلوسا تحنث، لأن الجلوس لبس. قال فقمت إلى حصير فغسلته ونضحته بالماء فقد اسود من طول ما لبس، يعني ما استعمل، كما في حديث أنس في الصحيحين. فهنا يحنث لو حتى لو قصقص القميص وجعله سراويل أو رداء، لأنه أشار إلى اللفظ المعين، قال هذا القميص، هذا القميص. نعم. لكن لو قال والله لا ألبس قميصا لا يحنث بلبس سروال. نعم.
أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه حنث،
حنث لأنه عين، قال هذا الصبي. لكن لو قال والله لا أكلم صبيا فكلم كبيرا لا يحنث، أو كلم هذا الصبي بعد أن كبر لا يحنث لأنه لم يعينه.
أو حلف لا كلمت زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا هذا أو مملوكه سعيدا هذا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم حنث.
نعم، لأن اللفظ معين، زوجة فلان هذه حتى لو طلقها فهي معينة، يحنث بكلامي معها ولو بعد ذلك. نعم، ولا عبرة بالوصف كون زوجة أو كون هذا صديق أو كون هذا مملوك، لا عبرة بالوصف مع وجود التعيين إلا إن كان له نية كما قلنا، فيرجع إلى نيته وسيستثني المصنف هذا. إن كان له نية قال أنا قصدت أني لا أكلمها وهي زوجة لفلان، يعني حتى تطلق منه، يعني كان يقال يشاع أن هذه الزوجة أخت لزوجها من الرضاع، فقال لها اتق الله وافسخ العقد معه فهو أخوك من الرضاع، فتقول له لا، قال والله لا أكلمك بعد اليوم. ما الذي هيج اليمين؟ في هناك سبب وهي الأخوة من الرضاع، لو فسخ العقد أو طلقها وكلمها بعد ذلك لا يحنث، لا يحنث. لماذا؟ لأن السبب الذي هيج على الحلف انقطع وهو وجود الزوجية. نعم، أو حلف
لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا وأكله حنث.
ما هو الحمل؟ ها؟ صغير البهم، صغير الضال، هو يسمى حمل، فصار كبشا كبيرا إذا أكل منه حنث لأنه عينه قال هذا.
أو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث.
لأنه عينه هذا، لاحظ في جميع الأمثلة هذا معين يرجع إلى التعيين إلا إن أن يكون له نية. نعم.
أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل.
أو كشكا أظنه هكذا، كش طعام يصنع من الدقيق واللبن يجفف ثم يطبخ، أظنه فارس يعرب. اللبن سائل وسار كشكا فأكل منه يحنث لأنه عين هذا اللبن، لكن لو قال والله لا أشرب هذا اللبن وقال أنا نيتي ألا أشربه شربا وهو لبن، أما ما دام صار جبنا فله أن يأكل ولا يحنث. نعم،
لأن عين المحلوف عليه باقية،
باقية ولو تغير وصفها، تغير القميص صار سراويل لكن العين باقية، القماش هو القماش. نعم، تغير وصف الزوجة من كونها زوجة لفلان صارت زوجة لآخر لكن العين باقية وهي هذه المرأة. نعم،
كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا.
نعم،
وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام ونحوه.
قال والله لا أدخل دار فلان فباعها فلان، يحنث لو دخلها لأنه قال عين هذه الدار التي لفلان، أما لو كان قال والله لا أدخل دار فلان لئلا يمنها عليه فباعها فهناك باعث للحلف، فلو باعها وصارت لغيره لا يمن عليه فله أن يدخل ولا يحنث. فالرجوع للتعيين متى؟ بعد عدم وجود النية أو وجود سبب مهيج لهذه الحلف. نعم،
إلا أن ينوي الحالف أن يكون سبب اليمين يقتضي ما دام المحلوف عليه على تلك الصفة. نعم، فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم
وسبب اليمين قدم على التعيين كما تقدم، ونكتفي بما تقدم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يفتح علينا وعليكم، وتتوقف الدروس إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني إذا أحيانا الله عز وجل وإياكم. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان، صلى الله وسلم على سيدي ولد عدنان، والله أعلم. آمين.